غفر الله لنا ولكم وبارك الله علينا وعليكم ذكرى ميلاد الإمام الحسن العسكري من آل محمد. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ذكر النبي فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبقى شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته. ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي موطن آخر: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الخطاب القرآني خطاب سماوي موجه بالمباشرة لقلب النبي المصطفى محمد. تتغير الأزمنة وتتبدل الأماكن وتتكثر المواضيع، ولكن يبقى القرآن هو القرآن، يقطع الزمن ويتجاوز المكان ويتخطى المواضيع. القرآن دستور وهداية وطريق موصل إلى الله، من تمسك به نجا ومن تخلى عنه غرق وهوى. القرآن كما قدمت في الأسبوع الماضي قدم لنا نماذج عدة من القصص فيما يتعلق بالأنبياء والرسل مع أقوامهم وأممهم. لكل نبي لكل رسول شرعته ومنهاجه، لكن القاسم المشترك بينها جميعاً يلتقي في أنه الإسلام الذي أرادته السماء أن يرسم معالم السلم في بعديه الخاص والعام بين بني البشر. القرآن لسان ناطق ومعبر عن أدق الأمور بل أكثرها دقةً وحساسيةً وتماسًا مع عقلية البشر. الناس يلجون أو يقتربون، يبتعدون أو ينأون عن القرآن، لكن كل من خلال الموروث الذي على أساس يتحرك من خلاله. اليوم العلوم والمعارف لها أبعادها ولها إسقاطاتها وإسهاماتها الكبيرة في صقل مواهب الناس، في جانبها العقلي المتفرع عنه الثقافة والفكر. ربما البعض لا يروق له ذلك، لأن ما يترتب على هذه الحالة من الطفرة النوعية يتلف شطراً من مصالحه الآنية بطبيعة الحال. لكن الذين يعيشون كمالاً وثقةً في أنفسهم من أعلام الأمة وأقطابها نذروا أنفسهم من أجل أن تتقدم الأمة، لذلك ضحى المضحون. وسوف نقف على سيرة واحد من هؤلاء الأعلام الأقطاب الكبار الذين حوربوا وتم إقصاؤهم عن المشاهد العلمية والفكرية والمعرفية طوال قرون متعاقبة، لكن بقي هو ذلكم النجم الذي من خلال سناه يخترق جميع الحجرات المظلمة التي أراد البعض أن يغلق ويوصد أبوابها على نفسه، لا لشيء إلا لأنه رسم الطريق وحدد الهدف وتعامل مع جهة واحدة لم يشرك فيها الجهات الأخرى، ألا وهي المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية كما أشرنا في الأسبوع الماضي هي مدرسة الحلة، الحلة الفيحاء، الحلة مدينة العلم، الحلة مدينة الأدب، الحلة مدينة التاريخ، الحلة مدينة الفن، الحلة مدينة الكرم، الحلة مدينة النخوة، الحلة مدينة الجمال والطبيعة. ويكفي أن المعلقات فيها ليس معلقات الشعر، وإنما الجنائن المعلقة هي في أحضان هذه المدينة الطيبة. تاريخ يضرب في صماخ أبعد التواريخ في النسج البشري، مما لا شك فيه تكون له انعكاساته وتكون له إشراقاته وتمتد أبعاده في أكثر من اتجاه واتجاه. ولمن أنصف نفسه في القراءة والمقاربة لا يحتاج إلى مزيد عناء كي يستكشف تلك المواطن من خلال ما قدمه الأعلام من أبناء هذه المدينة العامرة والخالدة والتي تستطيع بموروثها أن تنافس أكبر عواصم العلم والمعرفة في أوساطنا. مدرسة الحلة تعني الحركة بعد الجمود والاجتهاد بعد التقليد. ابن أدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه صاحب السرائر واضع حجر الأساس لمدرسة التجديد في الفقه الجعفري. من هو ابن أدريس الحلي؟ ولد في الحلة سنة 547 للهجرة وتوفي سنة 598 للهجرة، عمره الشريف 55 سنة، قصير العمر ولكنه طويل المدى. لم يشغل حيزا كبيرا من الزمن ولكنه أشبعه ببصماته، لم يمتع كثيرا كما تمتع كثيرون طواهم التراب وطوى صفحتهم، ولكنه أبى إلا أن يكون اسمه منقوشا لا على التراب وإنما في الصدور الطيبة الطاهرة الواعية المنفتحة. يعبر القرون لأنه أمسك بأسباب ما يؤمن له أن يعبر القرون كي يستقر في ذهنية أمثال هؤلاء. تخرج على يديه جمع من الأقطاب، منهم ابن نمى الحلي، وهذا أيضا علم من الأعلام وطود من الأطواد، وله بصمات طويلة عريضة على أساس منها تكشفت أسرار معارف الرجال. وهنالك قائمة تطول بالتلامذة الذين تخرجوا على يديه، وفي ذلك إشارة وإماضة واضحة وبينة على أنه كان يحظى بكرسي رفيع المستوى حيث بات محط أنظار أمثال هؤلاء الذين تخرجوا على يديه. خلف وراءه تراثاً علمياً ضخماً من حيث الكم والكيف، هو محل اعتبار الكبار من أعلام الطائفة الذين كسروا في داخلهم الحالة الإنغلاقية والإنعزالية والإنكبابية على نسق معين. لذلك تجد آراء هذا الرجل العظيم تحظى بعناية خاصة عند النمط الثاني، على العكس من ذلك عند من لا يرغب لنفسه أن يتنفس هواء الانفتاح على المعلومة والمعرفة والفتية حتى في آفاقها الرحبة. مصنفاته كثيرة وغنية، يعني كثرة من جهة كم، وأيضا من حيث الكيف ومن حيث المادة التي يقدمها. كتب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ومن خلال هذا الكتاب استطاع هذا الشيخ الجليل في ريعان شبابه، وهو بعد لم يودع سني الكهول من عمره الشريف، فهو لم يدخل في دائرة الشيبة وإنما في حدود الكهولة، استطاع هذا الرجل العظيم أن يفتح باباً واسعاً للمقلدين من المجتهدين. لاحظوا هذه العبارة، أنا في اعتقادي وتصوري أن جمعاً من المجتهدين هم من المقلدة، لأنهم لا يتجاوزون حدود ما أفتى به وما قدمه الباحثون من قبلهم، فهم في الغالبية العظمى ممن يعيشون كلاً على من تقدم، هم أفراد الذين استطاعوا أن يكسروا تلك الحواجز وأن يلجوا من خلال هذه الأبواب إلى فضاءات مدن علمية واسعة استطاعت من خلال زادها ومعينها الصافي أن تفرض وجودها. وشيخنا ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه له بصمة واضحة بينة لا ينكرها ولا يتجاهلها إلا أجهل الجهلاء. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي مر على الأمة حالة من على الطائفة على وجه الخصوص، حالة من الجمود والتقليد، لفق مجموعة من المواقع والحواضر العلمية، وإن لم يكن مستحوذاً على الكل في الكل، لأننا لا نستطيع أن ننكر لبعض القامات جهودها في الفترة الفاصلة بين الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه شيخ الطائفة وابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه رافع لواء الفتح الكبير في مدرسة الفقه الإمامي. الكتاب الثاني خلاصة الاستدلال، ثم منتخب كتاب التبيان وكتاب التعليقات ورسالة في معنى الناصب، وقد طبعت آثاره في 14 مجلدا، كلها تعني الثراء، ليس فيها من الغث وإنما فيها الجواهر المنتقات التي نظمها في خيط واحد، تقلب فيها من فن إلى فن، قرأ الكلام وأبدع فيه، وطرق أبواب الأصول وسافر به، وتعمق في مفردات الفرق وفروعه وأضاف عليها، وهكذا دواليك في الأبواب الأخرى من أبواب العلوم التي عرفتها الحوزات العلمية عبر مسيرتها الطويلة. ابن إدريس الحلي رائد مدرسة النقد في الفقه الإمامي، إذا جاز لنا أن نعنون فقيها بهذا العنوان فابن إدريس الحلي أولى وأجدر أن ينال هذا المنصب وهذا العنوان العظيم. أن ينتقد الإنسان مسيرة إما شخصية أو نوعية، إما فردية أو جماعية، إنما يكون ذلك عندما يلتفت الناقد إلى الوراء قليلاً ويقلب الأوراق في توئدة في أنات، ثم يضع العلامات والاستفهامات على مفاصلها كي يتحرك في التصحيح والتقويم بناء على علم ومعرفة بمواطن الخلل. وحسبي أن ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه أجاد في هذا الجانب، فإذا كان يحسب لابن خلدون أنه وضع من خلال مقدمته في علم الاجتماع وأسس لهذا الفن الضخم الجبار، فإن ابن إدريس الحلي له الفضل في أن وضع القواعد والأسس والتطبيقات لفن النقد في مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت. ابن إدريس الحلي رائد مدرسة النقد في الفقه الإمامي، كتاب أو في الفقه الإسلامي في عنوانه مجلد واحد مجموع صفحاته 498 صفحة، المؤلف علي همت نياد، المترجم العلامة المحقق حيدر حب الله حفظه الله. هذا الرجل درس الشيخ ابن إدريس الحلي وقدمه للحوزات العلمية وما وراءها. حري بشبابنا أن يقتني هذا الكتاب وأن يتصفح أوراقه وأن يتنقل مع الحبكة العلمية الموجودة والدقة في الترجمة من هذا المحقق الكبير والعالم الجليل حب الله. من مظاهر التحجر داخل الحوزات العلمية، وهي مظاهر كثيرة، ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه نبذها، رفضها، لم يتقبلها بالمطلق، ولم يجعل منها قيدا يحد دون أن يحرك فرشاة قلمه وأن يرسم معالم فقه كله حركة وفقه كله تطلع للقادم من الأيام. تحسب نفسك وأنت تقرأ فتاواه من خلال كتابه السرائر أنك تعيش إنسانا يعيش في وسطك اليوم، لا أنه يعيش في القرن السادس الهجري كما أشرنا في تاريخ ميلاده رضوان الله تعالى عليه. إنها العظمة، إنه الاستشراف، إنه الصفاء، إنه التخلي عن القيود التي يريد البعض أن يكبل بها. الجمع لا يستهان به من أصحاب القلم وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب المتابعة والمطالعة في أكثر، والتواصل أيضا مع المراكز العلمية في أكثر من جهة وجهة. الأمر الأول التقليد التراكمي بين المجتهدين. التقليد التراكمي بين المجتهدين وليد حسن الظن من التلميذ في أستاذه، وإن كان في الدائرة الصغيرة أمر محبوب ومرغوب حتى لا يجمح الإنسان ويدخل في دائرة غرور، لكن أيها الأحبة هنالك شعرة دقيقة جدا جدا بين هذا وبين ذاك. من يعطي نظرا في قبالة مشهور أو يسقط إجماعا من أساسه لا يعني ذلك بالضرورة أن حالة من الغرور باتت تكتنف ذلك الإنسان الذي خرج من طوق الدائرة المفروضة عليه، على العكس من ذلك تماما. ولو كان هذا الكلام صحيحا لما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه من تقنية عالية باتت تختصر المسافات وتؤمن لنا الراحة في أكثر من مضمار ومضمار، بل تؤمن لنا السبق أيضا في الكثير من الميادين. التقليد التراكمي واحدة من قواسم الظهر التي لا زال أتباع مدرسة أهل البيت يدفعون ضريبتها عالية التكاليف باهظة الثمن. الأمر الثاني رفض التجديد داخل المكون الحوزوي شكلا ومضمونا. في هذا الجانب أيضا هنالك طامة كبرى استوقفني موقف يذكره العلامة الشهيد المطهري قدست نفسه الزكية، يصف لنا حال الوضع في الحوزة العلمية في قم قبل قرابة قرن من الزمن أيام الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. أقول لكم التنقل من موقع إلى موقع والاقتراب من حقول العلم والمعرفة في أكثر من اتجاه وتحت أي لافتة كانت يعطينا الشيء الكثير، وهذا زادنا الأساس. يقول المولى علي عليه السلام الحكمة ضالة المؤمن أخذها أين وجدها أو أنى وجدها، أي في أي مكان وفي أي زمان. وهنا يطرق الإمام عليه السلام مسار الزمكنة الذي اليوم يبنى عليه الكثير من الأمور في حالة التقدم في عالم البشرية. بالنتيجة هؤلاء في زمن الشيخ، يقول الشيخ المطهري أراد الشيخ عبد الكريم الحائري أن يدخل اللغة الإنجليزية داخل الحوزة العلمية، فثارت ثائرة التقليديين من المجتهدين ومن يسير خلفهم ممن لا يعون الشيء الكثير إلا المصلحة الآنية الذاتية. لماذا الشيخ عبد الكريم الحائري؟ من حقي أن أسأل ومن حقك أن تسأل. الشيخ عبد الكريم الحائري درس في النجف، ودرس في كربلاء، ودرس في سر من رأى أيام السيد المجدد الشيرازي الكبير قدست نفسه الطاهرة، يعني جمع بين الخصال الكمال في حوزات ثلاث، لكل واحدة منها مذاقها، لكل واحدة منها مسارها وفكرها الخاص الذي تفاخر به وتتقدم على أساسه على بقية الحواضر. سر من رأى في يوم من الأيام كانت حاضرة علمية كبيرة جدا جدا، بحيث كالشمس عندما تطلع تغيب النجوم، حال أنها موجودة، ترى النجوم في السماء موجودة، ولكن الضوء الشمس يغيبها عن ناظرينا لشدة الضوء المنبعث من الشمس. سر من رأى في يوم من الأيام بفضل وجود السيد المجدد والأقطاب من حوله استطاعت أن تسلب الأضواء عن بقية الحواضر العلمية. واحد من ثمراتها هذا الشيخ الجليل، مؤسس حوزة قم في ربيعها الأخير. قم قبل النجف أيام الأشعريين، ثم تراجع، اشتد عودها أيام الصدوقين، ثم تراجعت، ثم تقدمت أيام الصفويين، ثم تراجعت، ثم تقدمت، وكان الفتح الكبير على يدي هذا الشيخ الجليل. من خصائص حوزة سر من رأى تعدد اللغات في وسطها، حتى أن اللغة العبرية كان فيها من يتحدث بها، ولذلك الشيخ جواد البلاغي رضوان الله تعالى عليه، إمام مدرسة التفسير وأحد أساتذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، مرجع الطائفة وزعيم الحوزة في وقته، كان يتحدث هذه اللغة بإتقان، ومن خلالها استطاع أن يفك شفرات مجموعة من النصوص العبرية، منها استفاد في فك بعض شفرات القرآن الكريم. الشيخ عبد الكريم بن هذه المدرسة في مرحلة من مراحله أراد أن ينطلق بالحوزة للآفاق العالمية، لكن الذهنيات المتحجرة، أصحاب المصالح والمنافع الخاصة، وقفوا أمامه سداً منيعاً، وأفتوا بإشكالية دفع الأموال الشرعية لمن يدرس اللغة الإنجليزية. جاء الإمام السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، علم من أعلام الطائفة، وأحد رجالات ثورة العشرين، إلى جانب أستاذه الكبير آية الله العظمى المجاهد الأكبر السيد سعيد الحبوبي. هذا السيد الحكيم كان يمتلك من الجرأة الشيء الكثير، لكن أيضا جدار الصد كان قاسيا، تسلل من خلاله في بعض المواطن وأعطى فتيا كان لها قيمتها الكبرى، أسست لمرحلة من الفتاوى التي تميز بها طهارة الكتاب. تصوروا أنه ليس من السهل أن يغربل الإنسان الفقيه المجتهد الأدلة وينتهي إلى طهارة الكتاب ويقول أن الكتاب طاهر. تصور صار معنا الوضع. أحنا ما راح أحكي، راح أترك الكلام للشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه. ومن منا لا يعرف الشيخ محمد جواد مغنية؟ يقول رضوان الله تعالى عليه في كتابه فقه الإمام الصادق، وهذا يعتبر من كتب الفقه الإمامي المتقدم المتحضر، لكنه لم يضاف لآية عظمى حتى يأخذ شهرة. يقول رضوان الله تعالى عليه وهو يصف حال الفتوى عند بعض الأعلام، يقول: عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد، الأول كان في النجف الأشرف، وهو الشيخ محمد رضا الياسين، وهو أحد المراجع الذين هو أول مرجع انتقل الأحسائيون في تقليدهم من الداخل إلى الخارج بعد وفاة الشيخ حبيب بن قرين رضوان الله تعالى عليه. خاتمة المراجع الأحسائيين، انتقل الأحسائيون في تقليدهم إلى الشيخ رضا آل ياسين، محمد رضا آل ياسين. هذه أول نقلة حصلت. لذلك نحن نقول لهؤلاء الذين لا يرغبون في طرح المطالبة بالمرجعيات المحلية: ارجعوا إلى تاريخكم المشرف. لماذا تقبلون على أنفسكم دون ذلك؟ ما هي المقومات التي يمتلكها الغير ولا تمتلكونها أنتم؟ ما الذي أتيح لهم ولم يتح لكم؟ وهل كان الجيل الماضي أقل تدينا من الجيل الحاضر الذي يعيش الوعي والانفتاح والحرص على المسؤولية؟ فكان هذا هو الشيخ الأول. يقول رضوان الله تعالى عليه: والشيخ الثاني في قم والثاني في قم، دقة العبارة، والثاني في قم السيد صدر الدين الصدر رضوان الله تعالى عليه، والثالث في لبنان السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه. وقد أفتوا جميعا، هؤلاء قبل السيد محسن الحكيم، وقد أفتوا جميعا بالطهارة، لاحظوا العبارة، وأسروا بذلك إلى من يثقون به. شكوا من خوف، ما يقدرون يقولون في الحوزة، ما يقدرون. شوف واحد يثق فيه، صاحبه قريب منه، يصلي وراه، يحسن ظن فيه. ثلاث مراجع، ثلاث مواطن، ثقافات تختلف. يقول رضوان الله تعالى عليه: وقد أفتوا جميعا بالطهارة وأسروا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا خوفا من المهوشين. أنا مرة قلت شليلة زعلة، آخر هذا جواد مغنية، قاضي القضاة، مجتهد مسلم، صاحب آراء جريئة، يصف هذا الحشو بالمهوشين. هذا طبيعي، آخر ليش نزعل؟ يعني ليس كل من في الحوزة هو سيد المرجع النجف يعني، ولا كل من هو في حوزة قم هو الشيخ المكارم، وهكذا الأمور تمشي معه. يقول رضوان الله تعالى عليه: ولم يعلنوا خوفا من المهوشين على أن الشيخ، يعني الشيخ محمد رضا، كان أجرأ من الجميع. يقول الشيخ مغنية مذيلا: وأنا على يقين بأن كثيرا من فقهاء اليوم والأمس، تحدث عن مرحلة حياته، يقولون بالطهارة ولكنهم يخشون أهل الجهل. مو أهل العلم، أهل العلم بمعنى الجهل، لأن أحيانا الواحد يصير جهلا مركب، يجهل أنه مجاهل أصلا بناء أنه عالم. لا، العمامة العلم مو عمامة، العلم مو قباء يربطه الإنسان على نفسه. لا حبيبي، العلم شيء معنوي، بذلت جهود في سبيل الإمساك به، تربع في عقلية أناس تقدموا من خلاله. يقول: أنا على يقين بأن كثير من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة ولكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوا، خايفين خافوا من الله. ليش نثقل على الناس؟ في المجتمع الحسائي غير مسلم ما موجود، الحياة الحياة سهلة مرنة. إلى قبل ما تجي العمالة الأجنبية، لما جاءت العمالة الأجنبية حبيبي لا، الوضع غير وضع، صاروا يبحثون عن طهارة كتابي وما وراء الكتابي. انزين، يقول زعيم الطائفة في عصره السيد حسين البرجردي رضوان الله تعالى عليه: إن التقية من أصحابنا، إن التقية من أصحابنا، إن التقية من أصحابنا أهم وأعلى. واضحة الشغلة، تحتاج هم توضيح بعد. لن توضيح الواضحات من أشكل الإشكال. واضحة واضحة. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أفتى بالطهارة: ما هي العقبات التي تقف سدا منيعا في وجه المتنورين من الفقهاء؟ كثيرة، لو أردنا إحصاءها لطالبنا المقام ولتشتتت الأفكار ولفغرت حسيكة النفاق. لذلك شي نقول وشي نعبر، لكن أنا أملي أن يأتي اليوم اللي الواحد يتكلم بمطلق الحرية ويستعرض الآراء في فضاء رحب. الأمر الأول الذي يقف في عائق في طريق الإبداع، اليوم ترى نقول لكم كتب فقه شقد تنطبع، لكن وبعبارة أخرى في الأصول، وبعبارة أخرى لأن الثمن باهظ، رغم أن حاجة الناس ماسة في التقدم على كافة المحاور. الأمر الأول الانغلاق على المكون نفسه، يعني المكون الحوزوي، يتجلى ذلك من خلال مواطن مواد البحث العلمي الموروثة والمكروهة. تصوروا أن رحل علم البحوث العليا الخارج تدور رحاها على كتابين يلامسان القرن الثالث. في أمريكا في المكاتب العالمية الكبرى الكتاب الذي يمر عليه 3 سنوات لا نصيب له من طاولة العرض، يؤرشف. 3 قرون نلامسها ب3 سنوات تقدم علمي، تصوروا. الحوزة يفد إليها أصحاب عقول وطاقات جبارة لكنها مهدرة أو مكبلة. فمتى تنعتق؟ كلام طويل إن شاء الله نجي عليه في القادم من الأيام، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الليلة ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، الرواية الأولى، وإن شاء الله مجلس هذه الليلة في ذكرى شهادتها. ليلة الاثنين القادمة ذكرى أيضا وفاة السيدة الكريمة أهل البيت عليهم السلام المعصومة سلام الله عليه، ليلة الاثنين احنا بخدمتكم خدمة الأخوات أيضاً، الأمهات والبنات، والسيدة المعصومة الجليلة هذه بعد يعني لها من القدر والشأن والعظمة، يعني هي عالمة مو شغلة بسيطة. إن شاء الله أوفق في يوم من الأيام لتسليط الضوء على جانب من جوانب حياتها المشرقة. فبالنتيجة إن شاء الله الليلة الشهادة الأولى للزهراء سلام الله عليها، لأرواح المؤمنين، لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، للتفريج عن المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين، أن يجعلنا في هذا البلد آمنين مطمئنين، أن يدفع ساعة السوء عن جميع الناس على وجه هذا الكوكب، لمن أراد بالبشرية سوءا أيا كان نحلته وتوجهه ودينه واعتقاده وانتماؤه وحركته، لنروح أرواح من مضى علينا وعليكم بالفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.